بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والعبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة الصديق حسن خان رحمه الله. نعم، ذكر رحمه الله تعالى فصلا في الترغيب في الجهاد. وإذا ذكر الجهاد يا إخواني، إذا ذكر الجهاد فلا بد أن نضع على باب الجهاد أو على عنوان كتاب الجهاد الإمام والقدرة، اللي هي الراية والقدرة، حتى تنزل بعد ذلك جميع الفضائل في الجهاد المشروط بشرط. ليس جهاد عصابات، ليس جهاد ضد السلاطين، ليس جهاد ضد حكام المسلمين، ليس جهاد لفئات المسلمين، ليس تقتيل لهم وتشريد، ليس هذا. إنما الجهاد ده إذا ذكر جهاد فكن دائما على ذكر الجهاد الشرعي. وما الجهاد الشرعي؟ الجهاد الشرعي له شروط، اختصارا كلمتان: إمام وقدرة. إمام وقدرة، نعم. فذكر نعم
قدرة في حال مهامة الأعداء للعدو،
نعم
مهامة الأعداء لأرض المسلمين، وفي إمام ويقاتل وكذا، هل تشترط أيضا القدرة؟
الإمام هو اللي يرى. الجهاد نوعان: جهاد طلب، وده طبعا يعتمد على القدرة اللي بها يطلب العدو، الإمام يطلب العدو. وفي عندنا جهاد دافع، يعني إذا دهم العدو إيه؟ أرض، فماذا أنا صانع؟ ألزم الإمام. والإمام بقى يقدر، إن كان عنده قدرة يواجه هؤلاء واجههم بكل قوة ونحن معه، لأن يتعين هنا الجهاد. طب لو الإمام ما عنده قدرة، يلجأ إلى التصالح، يلجأ إلى شيء ولو على التنازل، إذا ما كان يدفع هذا العدو الذي لا يمكن دفعه إلا بالتنازل عن قطعة من أرض، إلا بالتنازل عن كذا، إلا بكذا إلى آخره، ما في بأس، بحيث يحفظ بيضة المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطلح مع قريش على مثل هذا، أن يرد إليهم من جاء مسلما، وألا يردهم من جاء مرتدا، ورد إليهم أبا جندل وكان أغلى من كل أرض. أبو جندل كان أغلى من كل أرض، رجل يرصوه في قيوده ويقول: يا رسول الله ترجعني إليهم أفتن في ديني أو كذا. أرجع إليهم النبي أبا جندل وأغلى من كل أرض، فهذا أبو جندل أغلى من كل أرض، ومع ذلك رده صلى الله عليه وسلم وقال: إن قد عهدنا القوم. فلو كان بالمسلمين ضعف وكذا واحتاج الأمر إلى عقد اتفاقية إلى آخره، خلاص. أما إذا كان العدو سوف يستبيح بيضتنا مهما صنع مع الإمام، خلاص ندافع ونستعين الله عز وجل على قدر استطاعتنا. فإنك إن لم تقتل هذا قتلك، يبقى إذن جهاد. ولهذا نص العلماء أن جهاد الدفع يرجع فيه إلى الإمام. بعض الناس يظن أن جهاد الطلب هو الذي فيه الإمام، أما جهاد الدفع ما فيه إمام، هذا غلط. جهاد الدفع فيه الإمام، إلا إذا كان في حالة انفصل بينك وبين الإمام ولا تستطيع أن ترجع إلى الإمام، دهمك ولا تستطيع أن تتصل بالإمام، فحينئذ ادفع بما تستطيع. وإلا فالنبي في المدينة رد اعتداء هؤلاء المشركين عليه في المدينة، وقد دهموا أرضا ردهم، والناس كانوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد خرج يلقى المشركين في أحد دون إذن النبي، ولا خرج أحد يقاتل في الخندق دون إذن النبي، وكل هذا كان من مجيء العدو إلى أرض المسلمين. فلا فرق بين طلب ودفع في الرجوع إلى الإمام، لا فرق. أما إذا داهم العدو أرضا فانقطع ما بينك وبين الإمام، فادفع هذا بقدر استطاعتك. فهنا القدرة، إذا كان عند الإمام قدرة يدفعهم دفعهم بكل قوة ولا تنازل. أما إذا كان ما عنده قدرة وسوف يعرض أمته للفتن والقتل وكذا وكذا إلى آخره، فحينئذ له أن يصطلح معهم صلحا يحفظ به بيضة الإسلام والمسلمين. نعم نعم.
تسمى
جهاد، تسمى جهاد. ليه؟ هم يتركونه، ما يتركونه، هم سيقتلون فيدفع بما استطاع. طبعا هذا جهاد.
البعض يقول أن لا بد من شرط
لا في فرق بين شرط وجوب وشرط دافع. في فرق. شرط وجوب هنا القدرة ندخل القدرة زي بالضبط شرط الصلاة طهارة لكنك انت هتصلي غدا وأنت وحدثك دائم ليه؟ لأنك عاجز. فلما صليت على حسب استطاعتك شرط في صلاة القيام لكن إن عجزت عن القيام فإنك تصلي قاعدا. فهل يقال ما في صلاة إلا بالقيام لأن شرط الصلاة القيام؟ طب ما في صلاة قاعدا هو حديث عمر بن حسين صلى القيام فلا صلاة قاعدة فلا صلاة على جنب. إذا نفرق بين شرط القيام وبين حال الاضطرار الذي نلزم بهذا إذ لا يطرقنا العدو. احنا ما عندنا القدرة على مواجهته لكن هو سيستبيح سيستبيح فحينئذ ندفع بما نستطيع. لكن لما نجي نحن نجاهد فنقول يبقى الإمام والإيه والقدر. لكن إذا ما أبقى لي العدو اختيارا سيذهب سيذهب حينئذ فاتقوا الله ما استطعتم والأموت وأنا مجاهد أولى من أن أموت وأنا مستسلم. لكن الحاصل الآن في العالم الإسلامي تجد لو حصل شيء من الأمور قريبا وإلا ما في يعني عدو يعني قد يذهب لكن قد يحصل بعض الأشياء فإذا بناس ينقسمون الحاكم بكل رأي يتعامل مع العدو الخارجي بتعامل معين والجماعات اللي تسمى نفسها جماعات إسلامية لها رأي وهي تتعامل تعاملا إيه تعاملا آخر معينا وينفصلون عن السلطان وبالتالي يصطدم السلطان معهم فتنتقل الحرب قبل أن تكون مع الأعداء بين المسلمين في داخل الإيه في داخل البلد في داخل البلد. نعم. فلهذا إذا ذكرنا النصوص الترغيب في الجهاد وهي كثيرة جدا لابد أن نعلم أن هذه النصوص إنما تكون في الجهاد الشرعي. والجهاد الشرعي عنوانه كلمتان إمام وقدرة. فذكر آيات في ذلك كثيرة قال وهي كثيرة جدا نذكر بعض ما يناسب إراده في هذا المختصر منها قول سبحانه وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأيضا قول تعالى إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والآيات في ذلك كثيرة جدا ذكرها رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا على ذلك. قال وآخرها قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم. قال وهذا
قال وهذا آخر الآيات الواردة في الترغيب والترهيب وتحت كل آية من هذه الآيات فوائد كثيرة ذكرها أهل التفسير في كتبهم وذكرتها في فتح البيان في مقاصد القرآن فارجع إليها وعول عليه في فهم المراد من الفرقان.
شوف كتاب الفتح هذا مطبوع ولا نعم.
وجملة القول في ذلك أن الخلق كلهم ملك لله وعبيد وإن الله يفعل في ملكه وملكه ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما لم يرد لما لا يكون. ومع هذا فقد اشترى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسانا منه وفضلا ورقم ذلك العقد الكريم في كتابه القديم فهو يقرأ أبدا بألسنتهم ويتلى على مر الدهور لا يبلى. والشهيد تغفر له جميع ذنوبه وخطاياه ويشفع في 70 من أهل بيته من ومن ولا وأنه آمن يوم القيامة من الفزع الأكبر وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشر وأنه لا يحس ألم القتل إلا كمس القرصة. وكم للموت على الفراش من سكرة وغصة وإن الطاعم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في المهاد. وأن المرابط يجري له عمله الصالح إلى يوم قيامه وأن 1000 يوم لا تساوي يوما من أيامه إلى غير ذلك من الفضائل الكافية الشافية التي ستأتي في ضمن الأحاديث الآتية.
كل ذلك كما قلنا في الجهاد المشروع، فالجهاد شرطه الراية والإمام، القدرة، وللدعوة شرطها البصيرة، كما أن للصلاة شرطها، وكما أن للزكاة شرط وجوبها، وكما أن للصيام، وكما أن الحج، فكل عبادة لها شرطها، فلا ينبغي أن تجرد العبادة عن شرطها. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فيتعين على كل مسلم عاقل ومؤمن فاضل التعرض لهذه الفضيلة العظمى والنعمة الكبرى لينالها مقسوما، وصرف عمره في طلبها وإن كان منها محروما، والتشمير للجهاد عن ساق الاجتهاد، وتجهيز الجيوش والسرايا، وبذل الصلات والعطايا، وإقراض الأموال لمن يضاعفها ويزكيها، ودفع سلع النفوس من غير مماطلة لمشتريها، والنفر في
دفع سلع النفوس من غير مماطلة لمشتريها. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم.
والنفر في سبيل الله خفافا وثقالا، والتوجه لجهاد أعداء الله ركبانا ورجالا، فجموع ذوي الإلحاد مكثرة،
فجموع ذوي الإلحاد مكثرة، وإن كانت بالتعداد مكثرة يعني كثيرة، لكنها مكثرة بالسين، وجيوش أولي العناد مدمرة مدبرة، وإن كانت بعقولهم مقدمة مدبرة، وعزمات رجال الضلال مؤنثة مصغرة، وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة. الله أكبر، الله أكبر. ثاني يقول: فجموع ذوي الإلحاد مكثرة، وإن كانت بالتعداد مكثرة، وجيوش أولي العناد مدمرة، وجيوش أولي العناد مدمرة مدبرة، وإن كانت بعقولهم مقدمة مدبرة، وعزمات رجال الضلال مؤنثة مصغرة، وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة. نعم.
والراغب عما افترض عليه من الجهاد الناكب عن سنن التوفيق والسداد قد تعرض للطرد والإبعاد، وحرم من الله الإسعاد بنيل المراد. وليت شعري: هل سبب إجحامه عن القتال والاقتحام، هل سبب إجحامه عن إحجامه عن القتال والاقتحام في معارك الأبطال والبخل في سبيل الله بالنفس والمال إلا طول أمل، أو خوف هجوم أجل، أو فراق محبوب من أهل ومال، أو ولد وخدم وعيال، أو أخ له شقيق، أو قريب عليه شفيق، أو ولي كريم، أو صديق حميم، أو ازدياد من صالح الأعمال، أو حب زوجة ذات حسن وجمال، أو جاه منيع، أو منصب رفيع، أو قصر مشيد، أو ظل مديد، أو ملبس بهي، أو مأكل هني. ليس غير هذا يقعده عن الجهاد، ولا سواه يبعده عن رب العباد. وتالله يا هذا ما هذا منك بجميل، بعدما يقال لك عن الله ورسوله في فضل الغزو في سبيله ما قيل: فاصغي لما أملي عليك من الحجج القاطعة، واستمع لما ألقي عليك من البراهين الساطعة، لتعلم أنه لم يقعدك عن الغزو سوى الحرمان، وليس لتأخيرك سبب إلا كيد النفس ومكر الشيطان. أما سكونك إلى طول الأمل وخوف هجوم الأجل والاحتراز عن الموت الذي لا بد من نزوله، والإشفاق من الطريق الذي لا بد من سلوك سبيله، فوالله إن الإقدام لا ينقص عمر المتقدمين، كما أن الإحجام لا يزيد عمر المتأخرين. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
فلا الجهاد في سبيل الله يعجل بالموت، ولا التخلف يديم حياة. فها هو خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول لا يموت في ساحات الوغى، ولا يموت على أسنة الرماح، إنما يموت على فراشه رضي الله عنه، وهو صاحب المعارك وصاحب الجهاد وكذا وكذا. أئمة الإسلام وقادته كثير منهم يموت هكذا على فراشه، فالجهاد ليس يعجل بعمر ولا التخلف عنه يطيل في أمد، وإنما هي آجال مضروبة وأزمنة محدودة قدرها الله عز وجل وكتبها قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. نعم.
وكل نفس ذائقة
الموت سكرات أيها المفتونون، وإن هول المطلع شديد ولكنكم لا تشعرون، وإن للقبر عذابا لا ينجو منه إلا الصالحون، وإن فيه لسؤال الملائكة الفاتنين، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ثم بعد ذلك الخطر العظيم، إما سعيدا فإلى النعيم المقيم، وإما شقيا فإلى عذاب الجحيم، والشهيد آمن من جميع ذلك، لا يخشى شيئا من هذه المهالك. فما يقعدك يا هذا عن انتهاز هذه الفرصة واغتنام مس القرصة؟ مس القرصة كل ما ستجده، وإن كانت دبابات وطائرات وقنابل وصواريخ فما هي إلا مس قرصة. أليس يفتح بطنك في عملية جراحية ولكنك لا تشعر؟ إذا استبعد واحد مس القرصة أن يكون هذا مس قرصة، يعني ما وجده أنس بن النضر حين اختلفت فيه السهام والرماح وغير ذلك الضربات حتى كان فيه التسعون طعنة وضربة ورمية، كل هذا مس قرصة؟ نعم مس قرصة، كل هذا مس قرصة، لا يجده إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. ألست الآن تجد هذا في عملية جراحية؟ يكسر عظم رجلك ليجبر من جديد ولا تشعر؟ أما ترى الطبيبة تختلف فيه فيك مشارطه وأنت تنظر إليه وقد بنجك بنجا نصفيا فلا تشعر؟ وهذا يفعل فيك كذلك؟ فما هي إلا مس قرصة تحيا بها عند الله عز وجل. فلا يخوفك من الجهاد ما ترى من مناظر أشلاء ممزقة ورقاب طائرة وأذرع وأيادي وأرجل، كل هذا لا تبالي، إنها مس قرصة. ولكن هذا البدن إنما بدن اختلفت فيه سهام وسيوف، لكن الله عز وجل حفظك من أن تجد في ذلك ما تجد، مس قرص مس قرص. فما يقعدك يا هذا عن انتهاز هذه الفرصة واغتنام مس القرصة ثم تجار في القبر من العذاب وتفوز عند الله بحسن المآب؟ والآيات والأحاديث المراغبة في الغزو في سبيله سبحانه وتعالى وفي الوعيد من تركه والقعود عنه كثيرة والحجد فيه منيرة، فكيف يصد المسلم عن هذا الملك العظيم؟ كيف يصد المسلم عن هذا الملك العظيم والنعيم الدائم المقيم؟ أو يصد المسلم عن هذا الملك العظيم والنعيم الدائم المقيم وهم كلهم عن قليل يكونون في الأموات، وتمزقهم أيدي الشتات وتفرقهم نوازل الآفات مع ما يصدر منهم من النكد والعداوات والأخلاق السيئات والحقد على ما عرضت من حظوظهم منه من حظوظهم منه للفوات، وهجرانهم إياه عند قلة المال وتحولهم عن وده عند تغير الأحوال، وأعظم من ذلك فرارهم منه في المآل ومحاسبتهم إياه على مثاقيل الضر في موقف السؤال، حتى يود كل واحد منهم لو نجا وحمله ما عليه من الذنوب والأثقال. فالناس كلهم إخوان السراء وأعداء إخوان السراء، فالناس كلهم إخوان السراء وأعداء الضراء، صداقتهم مقرونة بالغناء وصحبتهم مشحونة بالعناء. الله أكبر، كلمات رائعة يا إخواني. فالناس كلهم إخوان السراء وأعداء الضراء، إن كان عندك مصلحة، إن كان عندك مال، إن كان عندك مرغب، إن كان عندك كذا، في السراء فنحن أخوة وفي الضراء انقلبت إلى عداوة. صداقتهم مقرونة بالغناء، طالما عندك ما يريدون فأنت صديقهم وحبيبهم وأنيسهم وجليسهم، وصحبته مشحونة بالعناء. وإن شككت بشيء من هذا البيان فسيظهر لك يقينا عند الامتحان، وإن ظفرت يدك منهم بأخ من إخوان الصفا وأين ذاك،
أو خل من خلان الوفاء فأنتما غدا كما قال أصدق القائلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إخوان الحب في الله، إخوان المنهج السديد، إخوان الطاعة في الله. هذا إذا حصل فاهنأ، فاهنأ بهذا كما جاء في الحديث لك عنده حاجة تريدها؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، فما يقعدك هذا عن الجهاد؟ أحبيب أو قريب؟ فربما افترقتما قبل المغيب ففاتك الثواب العظيم وبان عنك الصديق الحميم وحرمت ما ترمه من الدرجات وندمت فلم يغنك الندم على ما فات. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الله يقول لك عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قال في الحاشية هذا الحديث لا يصح. فانظر ما اشتملت عليه هذه الكلمات اليسيرة من ذكر الموت وفراق الأحبة والجزاء على الأعمال. أبعد هذا الإنذار إنذار؟ إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. كيف وهناك تعظم الأهوال ويكثر الزحام ويشتد الخصام وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها من هول ذلك المقام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويحاسب فيه الأغنياء على النقير والقطمير والخطير والحقير والناقص والتمام. ويسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بخمسمائة عام فيأكلون ويشربون وتنعمون في دار السلام. وأنت أيها الغني محبوس عنهم بسبب مالك تخشى أن يؤمر بك إلى مالك. وأنت أيها الغني محبوس عنهم بسبب مالك تخشى أن يؤمر بك إلى مالك إلى مالك. ونادوا يا مالك فتحزن على فراق مال إن قل أكثر همك فتحزن على فراق مال إن قل أكثر همك وعناك أو كثر فأغناك. وإن مت وتركته وراك أرداك وبين يديك موقف الحساب عليه وما أدراك. وهب أن لك الدنيا بحذافيرها أليس إلى الفناء مصيرها؟ وفي القبر مقيلك فما قيلك وإلى الله مصيرك فمن نصيرك؟ الله أكبر. وفي القبر مقيلك فما قيلك وإلى الله مصيرك فمن نصيرك؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ألا أريك الدنيا بجميعها بما فيها؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بيدي وأتى وديا من أودية المدينة فإذا مزبلة فيها رؤوس الناس وعذيرات وخرق بالية وعظام البهائم. قال يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص حرصكم وتؤمل آمالكم، ثم هي اليوم ساقطة عظام بلا جلد، ساقطة عظام بلا جلد، ثم صائرة رمادا رميدا. وهذه العذيرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها فقذفوها في بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها. وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم ثم أصبحت والرياح تصفقها. وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد. فمن كان باكيا على الدنيا فليبكي. قال فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا. قال في الحاشية حافظ العراقي لم أجد له أصلا في المغنى عن حمل الأسفار. وإن تذكرت ولدك ولدك الكريم وحنوت عليه حنو الأب الشفيق الرحيم فقد قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وتالله لله أرحم بالولد من أبيه وأمه وأخيه وعمه. كيف وقد رباه قبلهم بيد رحمته في ظلمة الأحشاء وقلبه بيد لطفه ورأفته في أرحام الأمهات وأصلاب الآباء. فأين كانت شفقتك إذ ذاك وحنوك وبعدك عنه ودنوك؟ وكيف يقعدك عن دار النعيم وجوار الكريم ولد؟ إن كان صغيرا فأنت به مهموم، وإن كان كبيرا فأنت به مغموم، أو صحيحا فأنت عليه خائف، أو سقيما فقلبك لضعفه واجف. إن أدبته غاضب وشرد، أو نصحته حرد وحقد مع ما تتوقع من العقوق المعتاد. من كثير من الأولاد، إن أقدمت جبنك، وإن سمحت بخلك، يعني سمحت بنفقة، إن أقدمت جبنك، وإن سمحت بخلك، وإن زهدت رغبك، عظمت به الفتنة وأنت تعدها منا، وعم به البلاء وأنت تراه من النعماء، نود سروره تود سروره بهمك، وفرحه بحزنك، وربحه بخسارتك، وزيادة درهمه وديناره بخفة ميزانك، وتتكلف من أجله ما لا تطيق، وتدخل بسببه في كل مضيق. ألقه يا هذا، ألقي هذا عن بالك إلى من خلقك وخلق، وتوكل في رزقه، وتوكل في رزقه بعدك على الذي رزقك ورزقه. سلمت إلى الله تدبيره في الملك والملكوت، ولا تسلم إليه تدبير ولدك بعدما تموت؟ وهل إليك من تدبيره قليل أو كثير؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وإليه المصير. والله لا تملك له ولنفسك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تستطيع أن تزيد في عمره يسيرا ولا في رزقه نقيرا، وقد تفترسك المنية بغتة فتمسي في قبرك صريعا وبعملك أسيرا، ويصبح ولدك العزيز بعدك يتيما، ويقسم ما لك وارثك عدوا كان أو حميما، ويتفرق عيالك ضاعنا ومقيما، وتقول يا ليتني كنت مع الشهداء فأفوز فوزا عظيما، فيقال لك هيهات هيهات، فات ما فات، وعظمت الحسرات، وخلوت بما قدمت من حسنات أو سيئات. هذا وإن كان ولدك من السعداء فتجمع بينك وبينه الجنان، وإن كان من الأشقياء فليكن الفراق من الآن، لا تجتمع أهل الجنة مع أهل النار، ولا الأخيار مع الأشرار، ولعل الله يرزقك الشهادة فتشفع فيه وتكون بفراقك له ساعيا فيما ينجيه. احرص على ما ينجيك من العذاب واجتهد فيه، فغدا يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إن هذا له البيان العظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فإن قلت يشق علي فراق الأخ والقريب والصديق والحبيب، فكأنك بالقيامة وقد قامت على الخلق أجمعين، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإن كانت الصداقة لله فستجمع بينكما عليون في نعيم أنتم فيه خالدون، وإن كانت الصحبة لغير الله فالفراق الفراق قبل أن يحشر الرفاق مع الرفاق، لأن المرء في الآخرة مع محبوبه لمشاركته إياه في مطلوبه. فإن كان من الأتقياء نفع أخاه، وإن كان من الأشقياء ضر وأرداه. وإن قلت يقعدني منصبي وجاهي الرفيع وعزي وحجابي المنيع، فليت شعري كم فارق منصبك محبا له إلى أن وصل إليه، وكم زال ظله عن مغبط نفسه به إلى أن ظلل عليه، وسيبين عنك كما عنهم بان، وكأنك بذلك وقد كان، فلم يدم لك ما أنت فيه من المنصب والجاه، ولم تفز بما أنت طالبه من أسباب النجاة. وإن لآخر من يخرج من النار ويدخل الجنة بعد الداخلين مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله معه أجمعين محققا تحقيقا، فما ظنك بمن يكون مع السابقين الأولين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مع ما لا يخفى عليك مما في المنصب من النصب والتعب وشر العاقبة وسوء المنقلب، وما تكتسب به من كثرات الأعداء والحساد، وما اشتمت عليه قلوبهم من الضغائن والأحقاد وشمتتهم بك عند زواله، وتلهفك حزنا على ما فات من إقباله، وزوال حشمك وخدمك، وإعراض من كان يسير لتقبيل قدمك. وقد روي أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال. هذا وقد ألف ابن الحافظ ابن القيم في أحوال الجنة كتابا سماه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وألفت فيه كتابا مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام، فراجعه بالتفصيل والإجمال يتضح لك ما هناك من النعيم الذي لا يزول ولا يزال. وإن قلت يشق علي فراق قصري وظله وبنائه المشيد وعلو محله وحشم فيه وقدم وسروري ونعمي، فليت شعري هل هو إلا بيت طين وحجر وتراب ومدر وحديد وخشب وجريد وقصب، إن لم ينكس إن لم يكنس كثرت فيه القمامة، وإن لم يسرج فما أشد ظلامة، وإن لم يتعاهد بالبناء فما أسرع انهدامة، وإن تعاهدته فما آله إلى الخراب، وعن قليل يصير كالتراب، تتفرق عنه السكان وتنتقل عنه القطان، ويعفو أثره ويندرس خبره ويمحى رسمه وينسى اسمه. فاستبدل يا هذا قصرك مع سرعة فنائه بدار باقية قصورها عالية وأنوارها زاهية وأنهارها جارية وقطوفها دانية وأفراحها متوالية. وإن سألت عن بنيانها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، ولا تعب فيها كلا ولا نصب. وإن سألت عن ترابها فالمسك الأذهر، وعن عصبائها فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن وأنهار من عسل ونهر الكوثر، وإن سألت عن قصورها فالقصر من لؤلؤة مجوفة طولها 70 ميلا في الهواء، أو من زمردة خضراء باهية السناء، أو ياقوتة حمراء عالية البناء، وللمؤمن في كل زاوية من زواياها أهل وخدم لا يبصر بعضهم بعضا لسعة الفناء وإن سألت عن فراشها فمن استبرق بطائنها فما ظنك بظائرها، وهي مرفوعة بين الفراشين 40 سنة وليس عليها نوم ولا سنة، بل هم عليها متكئون مقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وإن سألت عن أكلها فموائدها موضوعة، وأكلها على الدوام وثمارها لا مقطوعة ولا ممنوعة بطول المقام، بل فاكهة نضجة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ويسقون فيها من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا يتغوط أهلها ولا يبولون ولا يبصقون ولا يتمخطون، أكلهم يرشح من جلودهم كالمسك ريحا ولونا كالجمان مفرحا ومريحا، وما ذاك إلا غيرة إن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، إلى آخر أبيات قال فيها: فيا بائع الغالي ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وبالجملة فالجنة موطن الشهداء ومسكن الغزاة الصلحاء ومعرس المجاهدين ونزل المقربين. وقد جاء في فضل الغزاة والشهداء من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أكثر من أن يحصى وأزيد من أن يستقصى، ولذلك كان وفود غزاة العساكر الإسلامية للمواقع الحربية بتمام السرور والنشاط ومزيد الوله والانبساط، كمن راح وفدا لوليمة عرس. وهذه الأحاديث المستفيضة والآيات المستقيمة ليس نزلوها في حق من كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن أصحابه وأتباعه وسلف الأمة وأئمتها، بل هي عامة في حق المسلمين كافة والمؤمنين عامة، فمن كان وأينما كانوا من أقطار الدنيا هل ترى أنك ليس ممن كان داخلا في مصداق الآيات والأحاديث الكريمة؟ فأين الغيرة الإسلامية والحمية الملية؟ وأين بذل الأموال والنفوس في سبيل الله والتجارة المنجية من عذابه الموصلة إلى جناته المعدة للغزاة لأجله؟ والحال هذه، والإسلام قد عاد غريبا والكفر صار قريبا، والدنيا أذنت بالانصرام، وقربت الساعة الكبرى بظهور الأشرات العظام، والكفار غلبوا على أكثر بلاد الإسلام، فهنا تسكب العبرات لتطفى نيران الحصرات، فهذه الأخطار ودور الإسلام ملكها الكفار، وبدل نورها بالظلام، جوامعها صارت كنائس، وأسودها لكلاب الكفرة فرائس، ومساجدها مسدودة الأبواب، ومأوى للحشرات، ومرقد للكلاب، يأخذون الجزية من فقراء المسلمين، فإذا عدوا أنفسهم غزاة غانمين، ويرى حريق تلك الديار، لا يخمد في ليل ولا نهار، لما بها من ظلمة الظلمة الوزراء، وإنما طغوا بعلماء سوء وقضاة عم جهلهم سائر الورى. إن هدم من الفضل بنيانه، وانقضت عموده وأركانه، وقوضت خيامه، واندرست رسومه وأعلامه، وصار أمر الفتوى والقضاء والمناصب العلمية ملعبة السفهاء وشعبذة الحمقاء وسخرية والمدارس مأوى الحمير، وتصدر للدرس وكلد العلم من ليس في العير ولا في النفير. ظهرت أشراط القيامة ولبس لباس الجهل من النعل إلى العمامة، وولي الإمارة الفجار الأشرار فصاروا أقسى من الحجارة، وإن من الحجارة لما تفجر منه أنهار. ارتفع في هذا الزمن كل أسفل، واتبعت نتيجة هذه الحكومة الأخس الأرذل. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وألوذ بك يا نور النور. يعني يقول في الحشية: لولا أن يقال يا نور السماوات والأرض. إذا دجت الظلمات الحوادث، وقد أدى وقوع تلك الملمات إلى اختلال في الدين وفتن، وكان ما كان حتى تضعضع الزمان ووهن، وآل ذلك إلى حصار العلم والدين وفناء الإسلام والمسلمين. والله أعلم بما فيما يستقبل ماذا يكون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.